كنا نتكلم حول استحالة التكليف بغير المقدور، قلنا بأنه يستحيل التكليف بغير المقدور بمعنيين. المعنى الأول أن الإدانة والمسؤولية لا تشمل الإنسان العاجز، فتكون القدرة شرطا في الإدانة والمسؤولية. والمعنى الثاني أن القدرة شرط حتى في الجعل الاعتباري للحكم، لا فقط القدرة شرط في المسؤولية والإدانة، بل القدرة شرط في الجعل الاعتباري للحكم. فكما أن الإدانة لا تشمل الإنسان العاجز، الجعل الاعتباري للحكم أيضا لا يشمل الإنسان العاجز، بل هو مختص بالقادر. لماذا؟ لما ذكرنا في الدرس الماضي من أن ظاهر حال حال المولى، ظاهر حال المولى عندما يأمر بشيء أنه يجعل هذا الجعل الاعتباري بغرض التحريك. ما دام أن ظاهر حال المولى أنه أن جعله هذا يكون بغرض التحريك، عندئذ يحكم العقل بأن هذا الجعل الذي صدر بغرض التحريك لا بد وأن يكون مختصا بالقادر، لأن غرض التحريك إنما يعقل تجاه الإنسان القادر، أما تجاه الإنسان العاجز لا يعقل غرض التحريك، لا يعقل للمولى أن يتحقق له غرض التحريك تجاه الإنسان العاجز. فبهذا نعرف أن جعله هذا مختص بالإنسان القادر، وهذا ما نعبر عنه تارة باستحالة التكليف بغير المقدور، وتارة نعبر عنه باشتراط القدرة في التكليف. إذا كان التكليف إذا كان يستحيل التكليف بغير المقدور، إذن يختص التكليف بمن؟ يختص بالإنسان القادر. يعني شنو؟ يعني إذن القدرة شرط في التكليف. إذن هذا تعبير آخر، اشتراط القدرة في التكليف تعبير آخر عن استحالة التكليف بغير المقدور. وفي هذا المعنى الثاني نقصد بالتكليف الجعل الاعتباري للتكليف، فيكون تكون القدرة شرطا في الجعل الاعتباري للتكليف، بمعنى أن الجعل الاعتباري للتكليف مختص بحال القدرة ولا يشمل حال العاجز. عندئذ يشير السيدي شي رضوان الله عليه بأن هذه الفكرة، فكرة اشتراط القدرة في التكليف، لا تختص بالوجوب بل يشمل الاستحباب أيضا، يعني لا يختص بالتكليف الإلزامي، بل يجري هذا الكلام يجري حتى في التكليف غير الإلزامي كالاستحباب، لأنه حتى في الاستحباب أيضا يكون ظاهر حال المولى أنه بغرض التحريك، كما أن ظاهر حال المولى في الأمر الوجوبي أنه بغرض التحريك، أيضا ظاهر حال المولى في الأمر الاستحبابي أيضا أنه بغرض التحريك. وإذا كان الاستحباب بغرض التحريك فأيضا يختص بالإنسان القادر، لأنه كما لا يمكن غرض التحريك في مجال الوجوب للإنسان العاجز، كذلك لا يمكن غرض التحريك في مجال الاستحباب للإنسان العاجز. ما دام أن الإنسان عاجز فلا فرق بين تحريكه نحو الوجوب أو تحريكه نحو الاستحباب، تحريكه تحريكا وجوبيا أو تحريكا استحبابيا، كلاهما غير معقول. إذن فالتكليف مشروط بالقدرة سواء كان إلزاميا أو كان غير إلزاميا، كما أنه هذه الفكرة تشمل التكليف الزجري أيضا، لا فرق في اشتراط القدرة في التكليف أن يكون التكليف تكليفا طلبيا كما في الوجوب والاستحباب، أو يكون التكليف تكليفا زجريا كما في الحرمة والكراهة. في الحرمة والكراهة اللتين يكون التكليف فيهما زجريا غاية الأمر. الزجر الإلزامي يكون هو الحرمة، والزجر غير الإلزامي يكون هو الكراهة. عندئذ يقول بأنه لا فرق بين أن يكون التكليف تكليفا طلبيا كما في الوجوب والاستحباب، أو تكليفا زجريا كما في الحرمة والكراهة. وذلك لأنه كما لا يمكن غرض التحريك، كما لا يمكن غرض الطلب والتحريك نحو العمل الذي لا يقدر عليه الإنسان، كذلك لا يمكن غرض الزاجر عن العمل الذي هو خارج عن قدرة الإنسان. العمل الذي خارج عن قدرة الإنسان لا يعقل أن يتعلق به غرض التحريك ولا غرض الزاجر. العمل الذي هو خارج عن قدرة الإنسان لا يمكن أن يتعلق به غرض الزاجر. مثلا أنت لا تستطيع أن تطير إلى السماء، صحيح أو لا؟ فالمولى لا يمكنه أن يحركك نحو ذلك ولا أن يزجرك عن ذلك، كما أنه لا يمكن التحريك فيقول لك طر إلى السماء وهو غير قادر، كيف يحركه نحو الطيران؟ كذلك لا يمكنه أن يزجره لأنه هو من أصله لا يستطيع أن يطير إلى السماء، لا معنى لزجره عنه، كيف يزجره عما هو لا يستطيع القيام به؟ فالعمل الذي هو خارج عن قدرة الإنسان كما لا يمكن للمولى أن يتعلق له غرض بالتحريك نحوه، كذلك لا يمكن أن يتعلق له غرض بالزاجر عنه. سواء كان خروج هذا العمل عن القدرة بمعنى أنه مضطر على فعله أو مضطر على تركه، أم لا فرق بينهما؟ أن يكون مضطرا على الترك، مضطرا على الامتناع عن هذا الفعل، أو يكون مضطرا على فعله، هذا هم أيضا خارج خروجا عن القدرة. الخروج عن القدرة على نحوين، الخروج عن القدرة تارة بأن يكون الإنسان مضطرا على فعله، وتارة أن يكون مضطرا على تركه، اثنينها خارج عن القدرة. مثلا مضطرا على تركه هذا كثير عندنا، لأن كثير من الأعمال التي لا يستطيع الإنسان أن يفعلها، أفرض مثلا ذلي حمل وزن ثقيل، حمل وزن طن من الوزن أو أطنان من الوزن، لا تستطيع أن تحمله، فلا يمكن للمولى أن يحركك نحو هذا العمل ولا أن يزجرك عن هذا العمل، لأن هذا العمل خارج عن قدرتك، خارج عن قدرتك، فلا يمكن التحريك نحو هذا، تحريك هذا العاجز نحو هذا العمل، ولا يمكن زجر هذا العاجز عن هذا العمل، لأنه لا معنى لزجره، هو غير قادر عليه، كيف يزجر؟ هذا مثال للخروج عن القدرة بمعنى أنه مضطر على تركه، والخروج عن القدرة بمعنى أن يكون مضطرا على فعله، من قبيل التنفس، من قبيل ضربان القلب. هل يمكن للمولى أن يقول لعبدي لا تتنفس؟ يقول له لا تحرك قلبك، هو مو كيف، هو مضطر على تحريك قلبه، هو مو كيف. فلا يمكن لا طلب ذلك ولا الزجر عن ذلك، لا يتعلق به طلب ولا زجر إذا كان بغرض التحريك أو بغرض الزجر، لا يمكن الأمر ولا النهي إذا كان بغرض التحريك أو الزجر. وعليه فنتوصل إلى قاعدة عامة، قاعدة عامة بأن القدرة شرط في التكليف، سواء كان التكليف إلزاميا أو غير إلزامي، وسواء كان التكليف طلبيا أو زجريا، وسواء كان الخروج عن القدرة من باب أنه مضطر على الفعل أو من باب أنه مضطر على الترك، في جميع هذه التقادير القدرة شرط في التكليف، ولا يمكن شمول التكليف للإنسان العاجز. هذه قاعدة عامة وصلنا إليها، لاحظ العبارة. ومن هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة على متعلقه. بلي مشروطا بالقدرة على متعلقه بدون فرق بين التكاليف الإلزامية وغيرها، يعني وغير الإلزامية. وكما يشترط في التكليف الطلبي يعني الوجوب والاستحباب القدرة على الفعل، ماذا يشترط؟ يشترط القدرة على الفعل، كذلك يشترط الشيء نفسه يعني يشترط القدرة في التكليف الزجري يعني الحرمة والكراهة. إذن لا فرق بين أن يكون التكليف تكليفا طلبيا أو زجريا، لأن الزاجر أما لا يقدر المكلف على إيجاده أو على الامتناع عنه، هذا الذي قلت لكم بأنه لا فرق بين أن يكون سبب خروج هذا العمل عن القدرة أنه مضطر على الفعل أو مضطر على الترك. يقول لا يقدر المكلف على إيجاده يعني مضطر على تركه، لا يقدر على إيجاده يعني مضطر على تركه، أو عن الامتناع عنه يعني لا يقدر عن الامتناع عنه يعني مضطر على فعله مثل التنفس وضربان القلب. بل لأن الزاجر عما لا يقدر المكلف عن إيجاده أو عن الامتناع عنه غير معقول، غير معقول أيضا، كما أن التحريك نحوه غير معقول الزاجر عنه أيضا غير معقول، وهكذا نعرف أن القدرة شرط ضروري في التكليف ولكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك والإرادة. سبق وأن قلنا بأنه بالنسبة إلى الملاك والإرادة ليس من الضروري أن يختصان بالإنسان القادر، بل قد يشملان الإنسان العاجز. هنا يشير السيد رضوان الله عليه إلى أن ما ذكرناه من الفرق بين العنصر الثالث والعنصرين الأوليين، حيث قلنا بأن العنصر الثالث وهو جعل الحكم الاعتباري، الجعل الاعتباري للحكم يشترط فيه القدرة يختص بالإنسان القادر، لكن الملاك والإرادة ليس من الضروري أن يختصان بالإنسان القادر. هذا الفرق الذي ذكرناه إنما قصدنا به نفي الضرورة عن الملاك والإرادة لا نفي الإمكان، يعني أننا قلنا بأنه الملاك القدرة ليست شرطا ضروريا في الملاك والإرادة، ننفي كونه شرطا ضروريا، ننفي ضرورة كونه شرطا، يعني لا يوجد عندنا دليل عقلي يقضي بضرورة أن يكون الملاك والإرادة مختصين دائما بالإنسان القادر، ما عدنا فتيك ضرورة، وهذا لا يعني إمكانية ذلك. من الممكن أن يكون مشروطا بالقدرة ومن الممكن أن لا يكون مشروطا بالقدرة، ففي بعض الأحكام من الممكن أن يكون في بعض الأحكام يكون الملاك والإرادة مختصين بالإنسان القادر، وفي بعض الأحكام يكون الملاك والإرادة غير مختصين بالإنسان القادر يشملان الإنسان العاجز. إذن فالقدرة قد تكون شرطا في الملاك والإرادة وقد لا تكون شرطا في الملاك والإرادة، أما ما ذكرنا سابقا إنما نفينا الضرورة العقلية، نفيناها فقط، نفينا أن تكون هناك ضرورة عقلية تستدعي أن يكون الملاك والإرادة دائما مختصين بالقادر، ما كويش ضرورة عقلية. إذن ماذا؟ إذن يمكن كلا الأمر، يمكن أن يكون الملاك والإرادة مختصين بالإنسان القادر، ويمكن أن يشملان الإنسان العاجز أيضا، فقد يكون في بعض الأحكام هكذا وفي بعض الأحكام هكذا، وهذا تشخيصه بيد المولى، الشارع هو الذي يشخص الملاكات، يشخص مبادئ الأحكام، التشخيص بيد المولى، المولى هو الذي يشخص بأنه في أي حكم من الأحكام تكون المصلحة والمحبوبية يشملان الإنسان العاجز القادر والعاجز معا، بالرغم من أن الإنسان العاجز لا يشمله نفس الحكم الاعتباري، لكن الملاك والإرادة يشملانه، وفي أي حكم ليس كذلك، وفي لا أن الملاك والإرادة لا يشملان الإنسان العاجز ويختصان بالإنسان القادر، تشخيصه بيد المولى. لكن هناك تعبير اصطلاحي عن كل من النحوين، إذا كانت مبادئ الحكم يعني الملاك والإرادة يشملان الإنسان العاجز، إذا كان الملاك والإرادة يشملان الإنسان العاجز بحيث أن الإنسان العاجز بالرغم من كونه عاجزان لكن له مصلحة في هذا الفعل الذي هو عاجز عنه، إذا كان هكذا سميت القدرة بالقدرة الشرعية، عفوا بالقدرة العقلية، هنا في هذا الفرق سميت القدرة بالقدرة العقلية. ليش؟ لأنه من الناحية الشرعية لولا المحذور العقلي لشمول الحكم للإنسان العاجز لكان يشمل الحكم للإنسان العاجز، لأن الملاك والإرادة يشملان الإنسان العاجز، فالجعل الاعتباري أيضا لولا المحذور العقلي لكان يشمل الإنسان العاجز، لكن المحذور العقلي من أنه لا يمكن تعلق غرض التحريك، لا يمكن تحريك الإنسان العاجز، هذا المحذور العقلي هو الذي منع عن شموله هذا الجعل الاعتباري للإنسان العاجز، وإلا لولا هذا المحذور العقلي لكان هذا الجعل الاعتباري يشمل الإنسان العاجز. إذن فدخالة شرط القدرة في هذا الحكم، دخل القدرة في ذلك عقلي، يعني أن العاقل أدخل هذا الشرط، وإلا الشارع بطبعه شارعا المفروض أن لا يحكمه بالقدرة، وإنما الضر أن يحكمه بالقدرة أن العاجز لا يمكن تحريكه عقلا، فإذا المحذور العقلي جعله يقيد، وإلا بوصفه شارعا يتبع المبادئ وأمال الملاك والإنسان المولى ما بود أن يقيد، لأن الإرادة يشملان الإنسان العاجز. إذن التقييد بالقدرة شرط القدرة عقلي، فيعبر عن تارة بأن دخل القدرة في التكليف عقلي، وأخرى يعبر عنه بأن القدرة قدرة عقلية، هذا القدرة تسمى القدرة. وأما إذا كان الملاك والإرادة لا يشملان الإنسان العاجز، إذا كان الملاك والإرادة مختصين من أساسهما بالإنسان القادر، إذا كان الملاك والإرادة من أساسهما مختصين بالإنسان القادر ولا يشملان الإنسان العاجز، يعني أن الإنسان العاجز أصلا لا يوجد له مصلحة في هذا الفعل، أصلا لا يوجد من الأساس مصلحة في هذا الفعل، فلا يخسر شيئا بخلاف الفرض السابق. الفرض السابق الإنسان العاجز كان، بينما في هذا الفرض الإنسان العاجز لا يخسر شيئا، إذ لا يوجد بشأنه مصلحة حتى يخسرها. في هذا الفرض دخالة القدرة ستكون دخالة شرعية، لأن الحكم يتبع المبادئ، الحكم الشرعي يتبع دائرة الملاك والإرادة، وبما أن الملاك والإرادة ضيقان، بما أن الملاك حسب الفرض مختص بالإنسان القادر، فبطبيعة الحال سيجعل الحكم ضيقا، الشارع من أساسه سيجعل الحكم ضيقا، سيجعل الحكم للإنسان القادر فقط، يقيده بالإنسان القادر لأن ملاكه مختص بالقادر، فيخصص الحكم للإنسان القادر، فدخالة القدرات تكون دخالة شرعية قبل أن تصل النوبة إلى محذور العقلي. الملاك أصل ضيق، الملاك مختص بالإنسان القادر، فالجعل الحكم يأتي ضيقا. إذن فدخالة القدرة في هذا ستكون دخالة شرعية، فتسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية، هذا بحسب التعبير الاصطلاحي لذلك. لاحظوا العبارة، وهكذا نعرف أن القدرة شرط ضروري في التكليف بالنسبة إلى التكليف، يحصل بالتكليف يعني الجعل الاعتباري العنصر الثالث من العناصر الثلاثة الثبوتية، أن القدرة شرط ضروري في التكليف، ولكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ. إذ سبق وأن قلنا بأنه لا توجد فالضرورة تقتضي أن يكون الملاك والإرادة مختصين بالإنسان القادر، إذن القدرة ليست شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ، ولكن هذا لا يعني أنها لا تكون شرطا. لاحظوا يقول إنما نفينا الضرورة ولا نفينا الإمكان، ولكن هذا لا يعني أنها لا تكون شرطا، فإن مبادئ الحكم يمكن، إذن الإمكان جاري من في الإمكان، فإن مبادئ الحكم يمكن أن تكون ثابتة وفعلية في حال القدرة والعجز على السواء، ويمكن أن تكون مختصة بحال القدرة. اثنينها ممكنات، اثنينها ممكنات. ففي بعض الأحكام قد يكون هكذا، وفي بعض الأحكام يكون كذلك. يعني في بعض الأحكام يكون قد يكون في بعض الأحكام الملاك والإرادة يختصان بالإنسان القادر، وفي بعض الأحكام الملاك والإرادة يشملان الإنسان العاجز. فإن مبادئ الحكم يمكن أن تكون ثابتة وفعلية في حال القدرة والعجز على السواء، ويمكن أن تكون مختصة بحالة القدرة. ويكون انتفاء التكليف عن العاجز في هذا الحالة الثانية، في حالة إذا ما إذا كانت القدرة مختصة بحال القدرة، إذا كان الملاك والإرادة مختصين بحال القدرة، يقول ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي. هذا توضيح لهذا الفرض الثاني، هذا توضيح لفرض أن تكون مختصة بحالة القدرة. إذا كانت المبادئ مختصة بحال القدرة، إذن شو يصير؟ إذن يكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي. يعني أصلا ماكو مقتضي للتكليف، لأنه ماكو مبادئ للإنسان العاجز. إذن الإنسان العاجز ماكو بشأنه مبادئ تقتضي التكليف بشأنه حتى يمنعه محذورا عقلي. أي يقصد بالمقتضي يعني المبادئ، يعني الملاك والإرادة. أصلا ماكو مقتضي للتكليف حتى يمنع عنه المانع العقلي، فلا تصل النوم إلى المانع العقلي، أصلا مقتضي ما موجود. ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي وعدم الملاك رأسا. وفي كل حالة من هذا القبيل، يعني هذا من قبيل هذا الحالة الثانية، يعني في كل حالة كانت المبادئ مختصة بحال القدرة، في كل حالة كانت المبادئ فيها مختصة بحال القدرة، يقال في كل حالة من هذا القبيل يقال إن دخل القدرة في التكليف شرعي، وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية. ليش يسمى شرعي؟ لأنه قبل أن تصل النوبة إلى المحذور العقلي، الشارع يرى بأن المبادئ ضيقة فيضيق الحكم، يخصص الحكم بالقادر، يخصص الحكم بالقادر، لأن هذا الحكم أصلا لا مبدأ له للإنسان العاجز. إذن هذا الحكم الشرعي بطبعه ضيقون قبل أن تصل النوبة إلى المحذور العقلي، هذا الحكم الشرعي بطبعه ضيقون، بطبعه مختص بالإنسان القادر. فدخالة القدرة إذن دخالة شرعية، إن دخل القدرة في التكليف شرعي، وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية بهذا الاعتبار، تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك. يعني الحالة السابقة، حالة ما إذا لم تكن القدرة دخيلا في الملاك والإرادة، يعني إذا كان الملاك والإرادة يشملان الإنسان العاجز، إذا كان الملاك والإرادة يشملان الإنسان العاجز، فسيكون الحكم بطبعه الأولي يريد أن يشمل الإنسان العاجز لكن يمنعه مانع عقلي، فتكون دخالة القدرة شرع عقليا. لاحظوا تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك، يعني شمول الملاك والإرادة للإنسان العاجز، إذ يقال عندئذ إن دخل القدرة في التكليف عقلي، وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة العقلية. ولا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور. هنا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه لا يمكن علاج هذه الاستحالة بوضع قيدا اختياريا في التكليف. يعني أليس من المستحيل كما ذكرنا أن يأمر المولى عبده بالطيران إلى السماء في فرض ما إذا كان عاجزا عن ذلك، الطيران بغير وسيلة، خلنا نفترض هالشكل، الطيران بغير وسيلة الإنسان عاجز عنه. إذن فبمقتضى ما قلنا من استحالة تكليف العاجز، من استحالة التكليف بغير المقدور، بمقتضى ذلك إذن يستحيل للمولى أن يأمر عبده بالطيران إلى السماء بغير وسيلة، لكن هل يمكن معالجة هذه الاستحالة، رفع هذه الاستحالة بوضع قيد في هذا التكليف؟ كأن يقيد المولى تكليفه هذا بقيد اختياريا، فيقول مثلا لعبده، يقول له إذا صعدت إلى السطح، إلى سطح الدار، فطر إلى السماء. لا يأمره بالطيران إلى السماء مطلقا، بل يأمره بالطيران إلى السماء مقيدا بحالة ما إذا صعدت إلى السطح. فهنا قد يقول القائل بأنه الاستحالة تزول في هيك حالة. ليش؟ لأنه العبد ما رح يتورط في مأزق، لأن بإمكانه لا يصعد إلى السطح حتى يبتلي بهذا الأمر، حتى يبتلي بوجوب الطيران إلى السماء. بإمكانه أن لا هو لم يأمره للصعود إلى السطح، لم يأمره بالصعود إلى السطح، بل قال له إذا صعدت إلى السطح وجب عليك الطيران. العبد بإمكانه أن لا يصعد إلى السطح، فلا يبتلي بهذا الوجوب الذي هو عاجز عنه. فهل أن هذا يعالج الاستحالة؟ يقول لا، هذا لا يعالج الاستحالة، الاستحالة تبقى على حالها، وذلك باعتبار أنه في فرض ما إذا يصعد إلى السطح تأتي الاستحالة. في فرض ما إذا لم يصعد إلى السطح، هو هذا الحكم لا يمكن أن يحرك، لأن شرطه غير متحقق. وإذا صعد إلى السطح شرطه يتحقق، لكن هو عاجز عن الامتثال، فأيضا لا يستطيع أن يحرك. إذن هذا الحكم أيضا غير قابل للتحريك. كما أن لو أتى مطلقا بدون قيد فهو غير قابل للتحريك، كذلك إذا جاء مقيدا بهذا القيد أيضا هو غير قابل للتحريك. وإذا كان غير قابل للتحريك فلا يمكن أن الخطاب الذي يكون ظاهر حال المولى أنه بغرض التحريك، فلا بد وأن يختص بالإنسان القادر، ولا يمكن أن يشمل هذا الإنسان العاجز بالرغم من وجود القيد، لأنه بالرغم من وجود القيد لا يمكن التحريك. ما دام لا يمكن التحريك فلا يشمله الخطاب، فلا يشمله الخطاب. إذن فالقدرة شرط في التكليف، سواء كان هذا التكليف مطلقا أو كان مقيدا بقيدا اختياريا، فوضع القيد الاختياري لا يزيل الاستحالة. هذا المهم. لاحظوا العبارة، يقول ولا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول الآمر لمأموره طرف السماء، هذا مستحيل، هذا مطلق مو مقيد، أو مقيدا، لا فرق بين أن يكون مطلقا أو مقيدا بقيد يرتبط بإرادة المكلف واختياره، يعني بقيد اختياري يرتبط بإرادة المكلف واختياره، من قبيل أن يقول إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء. لا فرق في الاستحالة بين هذا وذاك، فإن التكليف في كلتا الحالتين مستحيل. والثمرة في اشتراط القدرة في صحة الإدانة. نأتي إلى فكرة ثمرة هذا البحث، الأثر العملي الذي يترتب على هذا البحث. أما استحالة التكليف بغير المقدور بالمعنى الأول، يعني أن الإدانة لا تشمل الإنسان العاجز، فأثره ثمرته واضحة، ثمرته أنه إذن الإنسان العاجز لا يعاقب. إذا كانت الإدانة والمسؤولية لا تشملان الإنسان العاجز، إذن الإنسان العاجز لا يعاقب. هذا أثر البحث بمعناه الأول، أثر هذه الاستحالة بمعناها الأول. أما أثر الاستحالة بمعناها الثاني، فقد يقول القائل بأنه لا أثر له. الاستحالة بمعناها الثاني، يعني بمعنى اشتراط القدرة في نفس التكليف، بمعنى الجعل الاعتباري، بمعنى أن الجعل الاعتباري للتكليف لا يشمل الإنسان العاجز. هذا ماذا يترتب عليه من أثر بعد الفراغ عن المعنى الأول من الاستحالة؟ بعد الفراغ من المعنى الأول للاستحالة، قد يقول قائل أنه لا تبقى ثمرة للمعنى الثاني من الاستحالة، إذ بعد أن عرفنا أن الإنسان العاجز غير مدين وغير معاقب، بعد أن عرفنا ذلك إذن ما الفرق بين أن نقول بأن التكليف على مستوى الجعل الاعتباري يشمله أو لا يشمله، سواء شمله أو لا يشمله، ما شنو الأثر اللي يترتب عليه؟ بعد أن عرفنا في المعنى الأول من الاستحالة أن الإدانة لا تشمله، يعني المهم أن الإنسان العاجز غير مسؤول ولا يعاقب. خب ما دام لا يعاقب وغير مسؤول، إذن ما الفرق بين أن نقول أن الجعل الاعتباري يشمله أو نقول بأنه لا يشمله؟ أفرض هذا الخلاف قائم، هذا الخلاف، هذا النزاع، شنو الثمرة في هذا النزاع؟ بعض العلماء يقولون مثلا بأنه يستحيل الجعل الاعتباري للإنسان العاجز، وبعضهم يخالفون يقولون لا يستحيل الجعل الاعتباري للإنسان العاجز، غير مستحيل، يشمل الجعل الاعتباري يشمل الإنسان العاجز. صاروا مجموعتين، مجموعة تصر على الرأي بأنه الجعل الاعتباري يشمل الإنسان العاجز، ومجموعة تصر على أنه الجعل الاعتباري لا يشمل الإنسان العاجز، وكلاهما مجمعان على أن الإدانة ما موجود بس أن الإنسان العاجز، على كل تقدير الإنسان العاجز غير مدين. إذن فشنو ثمرة هذا النزاع الثاني؟ ما دام أجمع في البحث الأول اتفق على أن الإدانة غير موجودة بشأن الإنسان العاجز، الإنسان العاجز لا يدان لا يعاقب، إذن ما ثمرة نزاعهم في أن الجعل الاعتباري هل يشمل الإنسان العاجز أو لا يشمل الإنسان العاجز؟ يقول الثمرة في ذلك قد تظهر في حالة ما إذا أردنا أن نستكشف شمول الملاك للإنسان العاجز أو عدم شموله له، بواسطة شمول الجعل الاعتباري نستكشف شمول الملاك. إذ سبق وأن قلنا أن كل دليل دل على الحكم بالمطابقة فهو دال على الملاك بدلالة الالتزامية، لابد تتذكرون هذا المعنى، سبق وأن قلنا أسمى بمناسبة تبعية الدلالة الالتزامية كان أو بمناسبة أخرى ذكرنا بأنه معرفة الملاك دلالة التزامية للحكم، للدليل الدال على الحكم. كل دليل، مثلا الدليل الذي يدل على وجوب الصلاة مدلوله المطابق هو وجوب الصلاة، ومدلوله الالتزامي هو وجود ملاك وإرادة في الصلاة، وهكذا كل حكم. وهكذا كل حكم، كل الدليل عندما يدل على حكم من الأحكام فدلالته المطابقية يكون على ذلك الحكم، ودلالته الالتزامية على ملاك ذلك الحكم. وعندئذ لو أردنا أن نستكشف الملاك والإرادة بشأن الإنسان العاجز لكي نعرف أنه هل يجب عليه القضاء أو لا، مثلا لو ترتب أثر من هذا القبيل، لو إذا قلنا بأنه لو فاته الملاك، لو كان الملاك ثابتا بشأنه وقد فاته فعليه القضاء، أما إذا كان الملاك غير ثابت بشأنه من الأساس فلم يفته شيء حتى يقضي. لو قلنا في باب القضاء بأن الميزان في وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء هو فوت الملاك، لأن هناك بحث، قد يكون هناك بحث في أنه ما الميزان في وجوب القضاء، هل الميزان في وجوب القضاء هو فوت الفعل، عدم قيامه بالفعل، أو فوت الملاك؟ فإذا قلنا بأن الميزان في وجوب القضاء هو فوت الملاك، متى ما فاته الملاك يجب عليه القضاء، متى ما لم يفته الملاك وإن فاته الفعل، لكن لو لم يفته الملاك لأن الفعل ما كان مشتمل على ملاك حتى يفته، إذا كان هكذا لا يجب عليه القضاء. إذا قلنا بأن الميزان في القضاء هو هذا، فعندئذ من المفيد لنا أن نستكشف هل أن الملاك يشمل الإنسان العاجز أو لا يشمل الإنسان العاجز، لأنه إذا كان الملاك يشمل الإنسان العاجز وقد فاته إذن يجب عليه القضاء، وإذا كان الملاك لا يشمل الإنسان العاجز فلم يفته شيء إذن لا يجب عليه القضاء. بمن استكشف أن الملاك يشمل الإنسان العاجز أو لا يستكشف؟ بالدلالة الالتزامية. والدلالة الالتزامية تابعة لمن؟ تابعة للدلالة المطابقية. فعندئذ يظهر ثمرة البحث في شنو؟ في شمول نفس الجعل الاعتباري، لأن الجعل الاعتباري هو المدلول المطابقي، لأن الجعل الاعتباري هو المدلول المطابقي للدليل. فإذا كان الجعل الاعتباري يشمل الإنسان العاجز، إذا كان الجعل الاعتباري يشمل الإنسان العاجز يترتب عليه المدلول الالتزامي. فنستكشف أن الملاك أيضا يشمل الإنسان العاجز، وبالتالي يكون الملاك موجودا بشأنه فقد فاته فيترتب عليه القضاء. وأما إذا قلنا بأن الجعل الاعتباري لا يشمل الإنسان العاجز، إذا قلنا بأن الجعل الاعتباري لا يشمل الإنسان العاجز، يعني أن الدلالة المطابقية ساقطة عن الحجية بشأن الإنسان العاجز، صحيح أو لا؟ يعني أن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة المطابقية للدليل هو الجعل الاعتباري، هو الجعل الوجود، هو الجعل الاعتباري للوجود، يعني أن الدلالة المطابقية بشأن الإنسان العاجز ساقطة عن الحجية، وبالتالي الدلالة الالتزامية هم تسقط عن الحجية لتبعية الدلالة الالتزامية لدلالة المطابقية. الدلالة الالتزامية تسقط عن الحجية، فلا يبقى لدينا دليل على شمول الملاك للإنسان العاجز، فلا دليل على شمول الملاك للإنسان العاجز. إذا لا دليل على شمول الملاك للإنسان العاجز، إذا لا دليل على فوت الملاك حتى يترتب عليه القضاء. لاحظ هذه الثمرة تترتب. إذن فنحن نبحث عن أن الجعل الاعتباري للحكم هل يستحيل أن يشمل الإنسان العاجز أو لا يستحيل، لوجود ثمرة من هذا القبيل، لأنه من خلال ذلك نستطيع أن نستكشف الملاك، وإذا استكشفنا الملاك يترتب عليه بعض الأحكام كالقضاء. لأجل فائدة من هذا القبيل نبحث عن أن الجعل الاعتباري للحكم هل يشمل الإنسان العاجز أو لا يشمل الإنسان العاجز. هذه هي فائدة هذا البحث. الظاهر يكفي، يعني في ذاك الدرس ما طبقنا على العبارة، الوقت قاعد ينتهي، يكفي والحمد لله رب العالمين.